இருக்கிறார்.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول امام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم: فصل. ولا تظنن ان هذه الطاقه تنفتح بالنوم والموت فقط، بل تنفتح باليقظه لمن اخلص الجهاد والرياضه وتخلص من يد الشهوه والغضب والاخلاق القبيحه والاعمال الرديئه. فاذا جلس في مكان خال وعطل طريق الحواس وفتح عين الباطن وسمعه وجعل القلب في مناسبه عالم الملكوت وقال دائما الله 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 بقلبه دون لسانه الى ان يصير لا خبر معه من نفسه ولا من العالم، ويبقى لا يرى شيئا الا الله سبحانه وتعالى، انفتحت تلك الطاقه وابصر في اليقظه الذي يبصره في النوم، فتظهر له ارواح الملائكه والانبياء والصور الحسنه الجميله الجليله، وانكشف له ملكوت السماوات والارض، وراى ما لا يمكن شرحه ولا وصفه، كما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: زويت لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها. وقال الله عز وجل: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، لان علوم الانبياء عليهم السلام كلها كانت من هذا الطريق لا من طريق الحواس، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، معناه الانقطاع عن كل شيء وتطهير القلب من كل شيء والابتهال اليه سبحانه وتعالى بالكليه، وهو طريق الصوفيه في هذا الزمان. واما طريق التعليم فهو طريق العلماء، وهذه الدرجه الكبيره مختصره من طريق النبوه، وكذلك علم الاولياء، لانه وقع في قلوبهم بلا واسطه من حضره الحق، كما قال سبحانه وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذه الطريق لا تفهم إلا بالتجربة، وإن لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم، والواجب التصديق بها حتى لا تحرم شعاع سعادتهم، وهو من عجائب القلب. ومن لم يبصر لم يصدق، كما قال سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، وقوله: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
الحمد لله، وحققنا الله وإياكم بكيمياء السعادة، وجعلنا من أهل الحسنى وزيادة. تحدث الشيخ علي رضوان الله في هذا الفصل عن هذه الطاقة التي تنفتح لكسب العلم، فإن الله تعالى جعل معارف وعلوم مخبوءة في روح هذا الإنسان وفي قلب هذا الإنسان وباطن هذا الإنسان، فلما جعلت الروح في قفص الجسد وخرج إلى عالم المادة، كانت جميع تلك المعارف والعلوم التي سقيت بها الروح مستكنة في باطنه مخبوءة لا يعلمها ولا يتصل بها، فجعل الله له هذين الطريقين للوصول إلى شيء مما جعل في باطنه واستقر في روحه وقلبه، كما جعل في جوف الأرض مياه، وجعل الطريق للتوصل إليها التعمق في هذه الأرض والبحث حتى يصل إلى منطقة ورتبة مستوى المياه فيستخرجها. فكذلك مخبوء معارف وعلوم في باطن هذا الإنسان، وإنما يتوصل إليها بإحدى الطريقتين، فالوسيلة للتوصل إلى انكشاف هذه العلوم شيء فشيء: الطريقة الأولى الحواس، وبواسطة هذه الحواس من سمع وبصر وشم ولمس وذوق يتعرف ويستكشف وتبدأ المعلومات عنده، فيخرج بسمعه وبصره ويبدأ يشوف سماء فوق أرض تحت هواء بينها، تبدأ المعلومات عنده تتكون، ومنها معلومات بديهية، فهذه المعلومات مستكنة في باطنه، ولكن تحصيلها إلى الإدراك بها في الحس والظاهر يكون باقتناصها شايفه والبحث عنها والتنقيب. فهذه الطريقة الأولى ثم الأخذ والتلقي عن الشيوخ إذا قد كبر وعرف يتلقى عن الأساتذة والمعلمين والدين، وهذا طريقة حتى تنكشف له حقائق كثيرة وينال نصيبه من العلم. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكل الذي ينكشف للناس ما كان من علم الظاهر حقير جدا بالنسبة لعلوم العالم الملكوت وعلوم الغيب، ولكن كل ما ينكشف لهم سواء كان من علم الظاهر والمحسوس أو من علم الروح والغيب، كله بالنسبة لما لا ينكشف قليل تحت دائرة قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالذي أحاط بالعلم من كل جانب واحد هو الله، وهو بكل شيء عليم. ثم يتفاوت الخلق، فأعلاهم وأرفعهم وأوسعهم علما من الخلق أجمعين بالحقائق الإلهية وبالعظمة عظمة الرب وقدس الحق سبحانه وتعالى، أعرفهم وأعلمهم سبحانه في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تتفاوت درجات أهل العلم من الملائكة من النبيين من الصديقين من الصالحين على مراتب في ذلك. الطريقة الثانية للتوصل إلى انكشاف هذه الحقائق الموضوعة في روح الإنسان وباطنه والتصفية التامة الكاملة والتزكية، وهذه أيضا لا تقوم إلا على أخذ النصيب الأولي من علم الشريعة وحسن تطبيقه، ولكن الوصول إلى انكشاف الحقائق الواسعة ما عاد بقي بطريق الحواس والتلقي عن الشيخ، ولكن بالزج بهذا الإنسان في البحث عما استقر في باطنه فينكشف له من داخله بطريق الإلهام والتعليم اللدني. واتقوا الله ويعلمكم الله وعلمناه من لدنا علما. يقول: هذه الطاقة والقوة والقدرة والفتحة التي تنفتح لإدراك هذه العلوم والحقائق ليست خاصة بسادتنا الأنبياء صلوات الله عليهم، وليست خاصة بالنوم والموت فقط، بل يمكن أيضا في عالم اليقظة. قل لمن أخلص الجهاد والرياضة بشاهد قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يهديهم يعلم يوضح يكشف يبين الله، لنهدينهم سبلنا. ومن المعلوم أنهم ما جاهدوا فيه إلا وقد أخذوا الأمر المهم من علم الشرع وعملوا بمقتضاه وتنقوا عن الصفات، ولا كيف جاهدوا فينا؟ ما جاهدوا فينا إيش صلحوا؟ أخذوا الأوامر والنواهي وامتثلوا، ولكن صدقوا في تنقية الباطن وقوة الحضور مع الله. فهذان أصلان: الأول التخلي عن الرعونات والتطهر عن الأدناس والقادورات بالرياضة الماحقة، الأصل الثاني تزيين الباطن بدوام الحضور مع الله. اثنين تزيين الباطن بدوام الحضور مع الله، ما هو بساعة حضور ولا نصف ساعة ولا خمس دقائق، دوام الحضور مع الله. فإذا تزين الباطن بحضور مع التطهر عن الرذائل القولية والفعلية والفكرية، حينئذ يعثر على ما أودعته الروح من معارف ومن علوم فتظهر له أسرارها. ويقول: لمن أخلص الجهاد والرياضة وتخلص من يد الشهوة والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة، فصار لا يغلبه من ذلك شيء، ولا ينطوي باطن ولا على حقد على أحد ولا على كبر على أحد ولا على ترفع على أحد ولا على سوء ظن بأحد ولا على مرآة لأحد، ما عاد يلتفت إلى شيء من هذا. إذا تطهر وصار ما عاد يغضب لنفسه أبدا، وصار لا تملكه الشهوات بل يملكها، فصار بهذا الحال. قال: فإذا جلس في مكان خال عن الناس وعطل طريق الحواس، يعني أخمد نفسه في حقيقة الحضور مع الله تعالى وفتح عين الباطن وسمعه وجعل القلب في مناسبة عالم الموجود، يعني متوجه توجه صحيح إلى الرب جل جلاله. كما أنك بوجهك ما تستطيع وصدرك تستقبل الكعبة إلا أن تتولى عن الجهات الثلاث كلها إلى جهة الكعبة، وأما تتوجه إلى جهة أخرى وتريد تقابل الكعبة يمكن؟ ما يمكن هذا. خلي الجهات كلها وتوجه إلى جهة الكعبة، ممكن تقابل الكعبة. فيخلي الالتفات إلى الكائنات ويتوجه قلبه إلى الرب. يقول وجعل القلب في مناسبة عالم الملكوت، قال دائما الله 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 بقلبه دون لسانه، إلى أن يصير لها خبر معه من نفسه ولا من العالم، مستغرقا بشهود عظمة الرب. أنت تشوف الناس عندك طفل قد تشتغل به، يجي واحد كبير تنسى الطفل وتمسك، يجي واحد مسؤول تنسى هذاك وتشتغل بهذا المسؤول، يدخل الملك والعاد تشوف حد من هذول كلهم محاضر كلك مع الملك، لأنه العظمة عندك أكبر، تنسى هؤلاء تماما، حتى ربما فعلوا شيء وقالوا وأكلوا وخرجوا أنت ما تشعر بس لأنك مأخوذ مدهوش. فإذا كان هذا مع المخلوقين، كيف لو لاحظت ولمحت عظمة الحق الخالق جل جلاله؟ ما تشعر بشيء من الكائنات. لله بارقة للقلب قد برقت من عالم الأمر لا من عالم الصور، أنستك إياك والأكوان أجمعها، أنستك إياك والأكوان أجمعها وقربتك إلى المامول والوطني. يقول إلى أن يصير لا خبر معه من نفسه ولا من العالم، ولا ويبقى لا يرى شيئا إلى الله سبحانه وتعالى، إن فتحت تلك الطاقة، والفتحة إلى عالم الملكوت. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم، نري إبراهيم ملكوت، مش ملك السماوات، ملكوت غيوب ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. فذكر الحق في مشاهدة إبراهيم للملكوت، تخيل الكوكب ثم القمر ثم الشمس، هي مستعارة لما شاهده من التجلي سيدنا الخليل إبراهيم. أما هذه الكواكب وهذه القمر وهذه الشمس، حتى العامي والطفل يعرف أنا ليست إله ولا معرفة بالإله، هذا آيات من آيات الله، فكيف يقول الخليل هذا ربي؟ يعني هذا منتهى العلم والمعرفة بالرب عند الخلق. وحتى انتهى كل شيء، كل شيء فوقه شيء، قال إني وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يقول فتظهر له أرواح الملائكة والأنبياء والصور الحسنة الجميلة الجليلة، وانكشف له ملكوت السماوات والأرض، ورأى ما لا يمكن شرحه ولا وصفه. وذكر من ذلك ما جاء في الحديث مثل زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغربها. ونقرأ في سير الصحابة من ذلك أن سيدنا عمران بن حسين كان يكلم الملائكة وكان يسمع سلامهم وكان يصافحهم، والنبي يقرر أن حالة الحضور والاستغراق في الإقبال على الله إذا دامت عند العبد تنكشف له هذا الشيء. يقول لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وهذا الذي قد حصل لمثل سيدتنا مريم بنت عمران، فتمثلها بشرا ودني عذب الرحمن منك، قال إنما نرسل ربك، شهد الملك تخاطبه ويكلمه وتكلمه ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رجل من بني إسرائيل ذهب يزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته في قرية أخرى، أرصد الله مدرجتي ملكان، أين تريد هذه القرية؟ لماذا أزور أخي في الله؟ فلان لقرابة بينكم؟ لا، للنعمة تربه عليه؟ لا، لماذا؟ لأنه يحبه في الله. قال وأنا رسول من الله إليك، إن الله يحبك كما أحببته، في هذا يخاطب الملك ويسمع كلام الملك، واحد من أولياء بني إسرائيل. إيش رأيك أولياء أمة محمد ماشي عندهم ولا إيش؟ أقل من هذا؟ فخطبوه رد عليه الملك الجواب وكلمه هكذا. يقول وذكر آية نري إبراهيم ملكوت سماوات الأرض، وذكر أن هذا ليس من طريق الحواس، وذكر قول الله تعالى لسيد الحاضرين معه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع انقطاعا كليا، تبتل إليه تبتيلا. الله، هو سيد المتبتلين إلى الله. ولما ورثت سيدة فاطمة نصيب من هذا التبتل والانقطاع إلى الله، أطلق عليها لفظ البتول، فاطمة البتول، تبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تعرف تتخذ الله وكيل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت تعرف تروح تدور لك محامي واحد وكيل، توكل الواحد وتوكل واحد يمسك دكانك، وتوكل واحد ينتبه من عيالك، تعرف هذا؟ ما تعرف تتخذ الله وكيل؟ عادك ما تعرف؟ تعلم. يقول الله النبي واتخذه وكيلا. إذا قد الوكيل الله إيش رأيه؟ إيش اللي بيكون؟ إيش اللي بيحصل هذا؟ اتخذه وكيلا. اتخذنا الله وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول معنى الانقطاع عن كل شيء وتطهير القلب من كل شيء والابتهال له سبحانه وتعالى بكلية. يقول هو طريق الصوفية في هذا الزمن، أما طريق التعليم طريق العلماء درجة كبيرة مختصرة من طريق النبوة، وكذلك علم الأولياء أن وقع في قلوبهم بلا واسطة من حضرة الحق لكن بعد الاتباع. ومثل هذا ما يحصلونه من فهم معارف في القرآن الكريم وعلوم ما هي موضوعة في كتب التفاسير ولا متلقاة بطرق العلم الظاهر، يشهد لها الكتاب والسنة لصحتها وتحتملها قواعد اللغة، فتظهر مفاهيم. قال سيدنا علي إلا فهما يتاوى أحدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا في القرآن تنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول، ما عادش خلاص القرآن ما عادش تنزل شيء منه، انتهى. آخر آية نزلت على نبينا قبل وفاته بتسع ليالي وانت ما خلاص ما عادش ينزل، منقطع النزول. لكن تنزله انكشاف أسرار مستمر، تنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول بوصف الإرث للمختار نالوا غريب الفهم من أعلى منيلي، ولكن بعدما اتبعوه. وجي يخالف ويترك الفرائض ويترك الماء ويترك السنن ويتهاون بها، يقول عندي فتح، عندك فضح، عندك إيش عندك؟ لا مستعد ولا صادق ولا قائم. قم إذا لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على أدابها. شهر واحد نفسه بأنه ولي ومربي، فجاء يزور سيدنا أبو زيد البسطامي، لما أقبل عليه وجده خارج بغى المسجد حضرة نخامة تفل في جدار المسجد نخامته، فرجع قال لأصحابه ارجعوا بنا من عندي، هذا لا يؤمن على أسرار شريعة الله من لم يحافظ على آدابها. هكذا يقول. وهذه الطريقة لا تفهم بالتجربة، لا تفهم إلا بالتجربة، فإن لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم. فايش طلع؟ قال بسمع، إما تكون من أهل الذوق وتمشي إلى فوق وتعرف هذا الحقائق وتنتهينا، وإلا كن مصدق وبس، واحذر تنكرها فتحرم الخير من أصله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله، والمرء عدو ما جهل. فأقل الأمور تسلم لأهلها حتى لا تحرم بركاتهم. قد كان الجنيد بن محمد يقول التصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى، إذا ما حصلت صدق، فهذا أقل شيء، أقل شيء. ولا وصول إليها إلا بواسطة الذوق، والذوق لا يكون إلا بعد تلك الطهارة عن الأدناس والتحلي بأداب الشرع المصون وكثرة الحضور مع الله. سمعت. ثم يقول لك في الفصل الذي بعده ولا تحسب أن هذا خاص بالأنبياء والأولياء. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبكم معلوم علم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. ولا تحسبن هذا خاص بالأنبياء والأولياء، لأن جوهر ابن آدم في أصل الخلقة موضوع لهذا، كالحديد لأن يعمل منه مرآة ينظر فيها صورة
يعمل
منه مرآة ينظر فيها صورة العالم إلا الذي صدى فيحتاج إلى إجلاء أو جدب فيحتاج
أو جدب
فيحتاج إلى صقل أو سبك لأنه قد تلف. وكذلك كل قلب إذا غلب عليه الشهوات والمعاصي لم يبلغ هذه الدرجة وإن لم تغلب عليه تلك الدرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقال الله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وكذلك بنو آدم في فطرتهم التصديق بالربوبية، كما قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، والأنبياء والأولياء هم بنو آدم، قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فكل من زرع حصد، ومن مشى وصل، ومن طلب وجد، والطلب لا يحصل إلا بالمجاهدة، وطلب شيخ بالغ عارف قد مشى في هذا الطريق. وإذا حصل هذان الشيئان لأحد فقد أراد الله له التوفيق والسعادة بحكم أزلي حتى يبلغ إلى هذه الدرجة.
من وفق لأن يحسن المجاهدة وهدي إلى شيخ مكين قد مضى في الطريق وقد جاهد فجاهد، فهذا أراد الله له التوفيق والسعادة بالحكم الأزلي، ولا غرو ولا ويوشك أن يصل إلى انكشاف هذه الحقائق له تجلي الحق في قلبه وفي بصيرته. ويقول نفس قلب الإنسان خلقه الله لهذه المهمة الكبيرة، لهذا يقول لا يختص بالأنبياء والأولياء بل خصائص في روح الإنسان. ومن هنا حتى بعض الكفار يتوقع كثير من الشهوات وكل ما يقوي علاقة الروح بالجسم بحيث تغلب سلطة الجسم على الروح، خفف منها مثل هندوس وبعض النصارى، فإذا بلغوا من ذلك وصمتوا وعرضوا عن كثير من مظاهر الكون وحاولوا الحضور مع الله تبارك وتعالى، وهم وإن كانوا على باطل فبعض خصائص هذا الروح تظهر عليهم، لكن هذا ما ينفعهم شيء عند الله، مهما بلغتهم الدعوة فمات أحدهم ولم يسلم فهو في النار مخلد كافر ما ينفع شيء. لكن قد يحصل بعض خصائص الروح تعجب يطير قدامك هكذا، يقلب بعض الأعيان، يأثر في الإشارة إلى الغير، هذا يحصل الكثير عند كثير منهم ها، وهم كفار، ولكن كماله ما يحصل إلا بالإيمان التام بالله تعالى وكمال اليقين، هذا يكون الإنجيل فيه خصائص مع نورانية خالصة ما فيها شيء من تدخل الأرواح الخبيثة الشريرة الظلمانية وانعكاساتها على تصرف الإنسان، كما يعمل السحرة والمشعوذين أرواح خبيثة ظلمانية بواسطتها يحصل عندهم شيء، ولكن هذا ليس بشيء. وكان بعض الهندوس في بعض بلاد الهند يتحدى الناس ويناظر المسلمين ويطير كذا قدامه من الرياض حقه يرجع، حتى ورد بعض الصالحين يوم من الأيام قالوا هذا شوفوا قاعد يفتن الناس وجاي يتحدى، قال هاتوا حقكم الصالح ويتحدى. فلما جاء واجتمعوا في المجلس قام هذا الهندوسي يقول كذا وإذا بو يرتفع فوقهم يطير في الهواء، الرجل الصالح هذا أخرجنا عليه من رجليه وقال بهم هكذا فطارتا فضربت رأس الهندوسي سقطت على الأرض، كبر المسلمون قال الله أكبر. ودحين ويد الرياضة اللي تصل للنعل هذا ثاني ما يقدر عليها الهندوسي، هذه ما يقدر عليها هذا الهندوسي. فهناك خصائص، ولهذا لا يغتر الإنسان يرى شيء غريب على يد واحد فاسق ولا كافر وبعدين إيش هذا، خصائص للروح معطاة لذا ولذاك. لكن هناك معارف عليا عظيمة ما تعطى إلا للمحبوبين، انكشاف أسرار عظمة الإله ومعاني الأسماء والصفات بانكشافات علية بحلاوة في ذوق هذه المعرفة. هذه التي ما يعطيها الله إلا أصفياءه، وعلامتها فيهم ورعهم وخشوعهم وخشيتهم وتقواهم واتباعهم لمحمد. هذا ولا يغبطون، وهؤلاء القرب من حضرة الله. وأما الثاني حتى الدجال يجي يصلح مثل هذا الخوارق العادات، دجال خبيث مكتوب بين عينيه كاف فاء راء كافر، ومع ذلك يتبعونه الناس ويدعين الرب وإن لله وإن راجعون. واحد يقوله بعد الكتاب ذا من بين عينيك عيب عليك يشينك، ولا أحد يقوله كان رد عينك العورة فتح، كيف هذا رب ما يعرف عين هذا إيش من رب؟ ولكن يغترون لأنه يعطيهم خبز وفلوس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمشون مرة وإن لله وإن راجعون. فهكذا ينبغي أن تعلم أسرار الله في خلقه وفي الروح وفي الجسد وما إلى ذلك، واطلب طريق الهدى والحق. ويقول إن اللذة والسعادة لابن آدم معرفة الله، واعلم أن سعادة كل شيء ولذته وراحته تكون بمقتضى طبعه، طبع كل شيء ما خلق له، لذة العين في الصور الحسنة، لذة الأذن في الأصوات الطيبة، سائر الجوارح بأسفل، لذة القلب خاصة، لذة القلب خاصة بمعرفة الله تعالى، ولذة القلب خاصة بمعرفة الله تعالى سبحانه وتعالى، لأنه لأن القلب خلق ليدرك ذلك. ولذة القلب خاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى لأنه مخلوق لها، وكل ما لم يعرفه ابن آدم إذا عرفه فرح به، مثل الشطرنج إذا عرفها فرح بها، لو نهي عنها ولو نهي عنها لم يتركها ولا يبقى له عنها صبر. فإذا وقع في معرفة الله سبحانه وتعالى فرح بها ولم يصبر عن المشاهدة، لأن لذة القلب المعرفة. وكان بعض العارفين يقول إلهي مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب، قال كلما كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر، بل النعيم في الآخرة على قدر معرفتنا بالله في الدنيا، نعيمنا في الجنة على قدر معرفتنا بالله في الدنيا. فمن كان أعرف كان هناك نعيمه أكبر وألذ. يعني أنت تشوف لو جلسنا مع إنسان هذا يعرف فيه صفة من صفات الكمال، هذا يعرف فيه صفتين، هذا يعرف فيه أربع، هذا يعرف فيه ثمان، هذا يعرف فيه خمسين، كلهم يجلسون مع جلسة واحدة، التداد الذي يعرف وصف واحد وخصلة من خصال الكمال في هذا مثل التداد الذي يعرف خمسين؟ أبدا، هذاك لذته أعظم. بل التذاذ الذي عرف وصفين بالجلوس مع هذا أعظم من الذي عرف وصف واحد. أما الذي عرف عشرة لذته أكبر، الذي عرف خمسين. فكذلك عند لقاء الله نظر وجهكم على قدر ما تعرفه تكون نعيمك ولذتك بجنته وما فيها. لا إله إلا الله. يقول وإلا ذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح، لو عرف الملك كان أعظم فرح. وليس موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى، أن كل شرف كل موجود به ومنه، كل عجائب العالم أثار صنعته، فلا معرفة أعز من معرفته، ولا لذة أعظم من لذة معرفته، وليس منظر أحسن من منظر حضرته. وكل لذات شهوات الدنيا متعلقة بالنفس وهي تبطل بالموت، ولذة معرفة الربوبية متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت، لأن القلب لا يهلك بالموت، بل تكون لذته أكثر وضوء أكبر، لأنه خرج من الظلمة إلى الضوء. ثم يقول وأعلم أن نفس ابن آدم مختصرة من العالم، وفيها من كل صور من كل صورة في العالم أثار منه، لأن هذه العظام كالجبال، لحمه كالتراب، شعره كالنبات، رأسه كالسماء، حواسه مثل الكواكب، تفصيل ذلك يطول. إذن فإن في باطنه صناع العالم، لأن القوة التي في المعدة كالطباخ، والتي في الكبد كالخباز، التي في الأمعاء كالقصار، التي تبيض اللبن وتحمر الدم كالصباغ، وصل الأصناف المعاملات اللي في الخارج برع وسطك داخل نظير لها جل القوي. والمقصود أن تعلم أن كم في باطنك من عوالم مختلفة كلهم مشغولون بخدمتك وأنت في غفلة عنهم وهم لا يستريحون ولا تعرفهم أنت ولا تشكر من أنعم عليك بهم. لو قالوا بس حد لمدة ساعة واحدة تسير معدة إلى عندك خلاص الحق يتركه لك هي بتصلي الدورة الدموية مدة 10 دقائق لك أنت خلاص ما عاد يسيرها الرحمن هي بتصلي هي بتسير في إيش من عرق مش ممكن بتمشيها منين بتقومها كيف بتهلك قاعدة شغالة لك شغالة 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 ها؟ كم من جهاز في بيت حقك شوف بدأت تتخرب وروح جبت بدله ثاني والمعدة حقك ما بدأت تخربت جهاز ها والكليتين والطحال والرئتين وكم سنة لها شغال على طول تنفس ولا يقف ليل ونهار وانت تتنفس وجهاز كامل جهاز تنفسي وين القطع الغيار حقه وكم يقعد سنين في الإنسان هذا يتنفس واحد في 70 سنة واحد في 80 سنة واحد في 100 سنة وكان الأمم يتعمرون 1000 سنة ويتنفس 1000 سنة ولا يتخرب جهاز التنفس إيش هذا كم ورش مبدلة كم مصانع معطلة وأنت عندك شغالة من يوم خلقت إلى عمرك 40 50 60 سهو إيش العظمة هذا وأنت ما تشتغل بالذي أنعم عليك بهذا غافل 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 هذه جهالة هذا جحود هذا إساءة أدب شغل في كل شيء يجهز لك كل شيء وانت تنساه وعاد فوق ذلك تخالفه وتعصيه إن الإنسان لربه لكنوت جحود قتل الإنسان ما أكفره يقول ومنافع الأعضاء يقال عنها في علم التشريح وهو علم عظيم والخلق غافلون عنه سيدنا الشافعي الغزالي يقول في علم التشريح وكذلك علم الطب فكل من أراد أن ينظر في نفسه وعجائب صنع الله فيها يحتاج لمعرفة 3 أشياء من الصفات الإلهية الأولى أن يعرف أن خالق الشخص قادر على الكمال وليس بعاجز وهو الله سبحانه وتعالى وليس عمل في العالم بأعجب من خلق الإنسان من ماء مهين وتصوير هذا الشخص بهذه الصورة العجيبة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي في إعادته بعد الموت أهون عليه لأن الإعادة أسهل من الابتداء وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الثانية معرفة علمه سبحانه وتعالى محيط بالأشياء كلها لأن هذه العجائب والغرائب لا تمكن إلا بكمال العلم الثالثة تعلم أن لطفه ورحمته وعنايته متعلقة بهذه الأشياء كلها أنه لا نهاية لها لما ترى في النبات والحيوان والمعادن من سعة القدرة وحسن الصور والألوان إلى غير ذلك في البر في البحر مرتبة ومركبة ممالك 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 النحل ومملكة وتراتيبه وشكله الهندسي لبيته وتخراجه العسل والشمع والملك حقه من جميع بقى والبر ولو الرئيس ولو أمره وجدوا في عالم النمل حتى مقبرة يصلحون دار وسط الدار حقه مقبرة يموت الميت منهم يحملونه يدفرون يدفنونه هناك دار على الباب وقاعدين حرس حد يجي من غير سكان هذا الدار يوقفونه هناك إيش هذا ما تقبل الغش ولا الخيانة ما تحب هذا ما قال واحد حطيت حبة من الطعام ذرة قريب منه مشت وصلت النملة إلى عنده كبيرة ما تقدر تحرك راحت قال جابت عد معها عدد أنا بعدت لها وصلت بالعدد إلى المكان دارت ورجعوا قال بعدين حطيتها ثاني مرة والنملة رجعت شافت ورجع الثاني مرة قال لما رأيتهم راجعين بعدت الحبة داروا ورجعوا قال حطيت الحبة 3 مرات وجاءت النملة شافتها ورجعت 3 مرات رفعتها لما رفعتها قال كل النمل تجمعوا فوق هذه النملة ضربونها ايش كذبت عليهم جاءت بهم بيشلون الزاد حصلوا ما في لما صبروا أول مرة ثاني مرة ثالث مرة قعدن يضربنا هذه كلهن يتجمعن عليها خذ لك عجائب نمل حيوان نبات جماد من اللي كون هذا كل من اللي دبر إيش العظمة هذا قاعد يفكر في الكمبيوتر وصانع كل واحدة من عجائبه سبحانه وتعالى من عجائب الله وخلقكم وما تعملون لأنها مفتاح معرفة الصفات الإلهية، وهو علم شريف، وذلك معرفة عجائب الصنائع الإلهية ومعرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وعظم الله سبحانه وقدرته، وهو مختصر معرفة القلب، وهو علم شريف، إذ هو معرفة الصنائع الإلهية، لأن النفس كالفرس والعقل كالراكب وجمعهما الفارس، ومن لم يعرف نفسه وهو يدعي معرفة غيره فهو كالرجل المفلس الذي ليس له طعام لنفسه ويدعي أنه يقوت فقراء المدينة. أنت بلا عشاء ما عندك غداء وتقوتهم منين؟ لا حول ولا قوة، مثل يدعي علم ما هو عالم ويجمع له ناس يدعي أن يعلمهم، مثل فقير ولا عنده ريال قال أنا أقوت هذولا كلهم يأكلون على حسابي، أصلا حسابك صفر أنت وكيف يصلي؟ قال إذا عرفت هذا العز والشرف والكمال والجمال والجلال بعد أن عرفت جوهر القلب وأنه جوهر عزيز قد وهب لك وبعد ذلك خفي عنك، فإن لم تطلبه وغفلت عنه وضيعته مر عمرك وجاءت ساعة موتك قال مشغول، مشغول بجدار، مشغول بسيارة، مشغول بدار، مشغول بثياب، مشغول بمراه، مشغول بولد، ولا حصل شيء منه هذه المعارف ولا ذلك. كان ذلك حسرة عظيمة عليك يوم القيامة، فاجتهد في طلبه، خفف واترك أشغال الدنيا كلها، وكل شرف لم يظهر في الدنيا فهو في الآخرة فرح بلا غم، وبقى بلا فناء، وقدرة بلا عجز، ومعرفة بلا جهل، وجمال وجلال عظيمان. أما اليوم فليس شيء أعجز منه لأنه مسكين ناقص، إنما الشرف غدا إذا طرح من هذه الكيمياء على جوهر قلبه حتى يخلص منه شبه البهائم ويبلغ درجة الملائكة، فإن رجع إلى شهوات الدنيا فضلت عليه البهائم يوم القيامة لأنها تصير إلى التراب ويبقى هو في العذاب، ويقول الكافر يا ليتني كنت أتمنى أنه كان كلب ولا خنزير ولا حيوان ولا ما عادش عليه حساب، نعوذ بالله من ذلك، ونستجير به ونعمل ونعمل مول ونعمل نصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم أجمعين. كملت الرسالة، الرسالة وكملناها، لكن وين هذا الكيمياء وعملها وتحقيقها فينا؟ الله ينظر إلينا ويحققنا بما فيها ورقينا في مراقيها، جعلنا ممن سعيد في هذه الدنيا بمعرفته الخاصة ومحبته الخالصة في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم.